Bismillahirrahmanirrahim. Ve sallallahu ala Muhammed ve aleyhi emin. Tahir salem imma lekennam. Ennehu as-seyyid el-a'lam rizvanullahi teala aleyh. Fî rahatina fil makam. Haythu fassara nefs bil bil-adam. Nufasa. La, astaghfirullah. فسر النفس بالدم والنفساء يعني صاحبة دم الولادة فعنذ جميع الأحكام المذكورة في عنوان النفاس تشمل المرأة التي ولدت ورأة الدم والإطلاق عنده رضوان الله تعالى عليه رأس القيود بمعنى أنه مع المقدمات المعتبرة في إثبات الإطلاق يعني مقدمات الحكمان هذه المقدمات ترفض اعتبار أي قيدين في الحكم الذي ذكر للموضوع ومثلا ذكر وجوب الغسل لعنوان الدم دم الولادة فهذا المقدار يكفي بيان أنه لا يعتبر في ثبوت أحكام نفاس مع خروج الدم الولادة شيء أي شيء لا يعتبر وهذا هو حكم الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم وجاء فتوى سيدنا العظم أيضا على تلك ذلك فسيدنا العظم في فسحة بعد تفسيره للإطلاق لأنه ربط القلوب وأما التحقيق من أن النفس في المقام بمعنى الولادة معنى الحدث وليس معنى الدم كما أفاد سيدنا العظم وأيضا اختلفنا مع سيدنا العظم في تفسير معنى الإطلاق وقلنا إن الإطلاق هو ليس ربط القيود بل هو أخذ المهية في الجانب الموضوع بنهوه لا بشرط القسمين هو فإذا كان الأمر كذلك فعينذن نستقر نحن إلى أدلة تثبت كفاية رؤية الدم لترتيب أحكام النفاس منها حرمة الصلاة ونحوها من الأحكام وفقد جاء في رواية 16 باب 3 من أبواب النفاس روى شيخ المفيد شيخ طوسي عن شيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد وعن حسن بن علي بن يقطين وأخيه الحسين عن علي بن يقطين ملي قال سألت أبا الحسن الماضي عن النفساء وكم يجب عليها ترك الصلاة قال عليه السلام تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيد إلى 30 يوما وقد رتب الحكم على رؤية الدم ملي إلى 30 يوما ثم بعد ذلك بين الإمام الفرق بين النفاس بين دم النفاس ودم الاستحاضة وهذه رواية تضمنت على ثلاثة أحكام الحكم الأول ثبوت حكم النفاس بمجرد رؤية الدم والحكم الثاني هو أن النفاس يستمر إلى 30 يوما والحكم الثالث هو أنه إذا رأت صفرة بنية بعد رؤية الدم العبيدة فتجري عليها أحكام له مستحضة فعلى هذا الأساس تأثر في الروايات ثلاث أحكام الحكم الأخير معلوم مسلم والحكم الأول هو الذي نحن في صدد إثباته بهذه الرواية وهو كفاية رؤية الدم لترتيب أحكام النفاس والحكم الوسط وهو أن النفاس يستمر 30 يوما هذا الحكم مرفوض لقرائن لا نقول أنه لم يستمع الإمام، بل نذكر له محامل إن شاء الله. الباب الرابع من أبواب نفاس الرواية ثانية صريحة في كفاية رؤية الدم لترتيب أحكام النفاس. روى شيخ كليني رضي الله عليه عن بلي عن أبي علي الأشعري عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهم السلام أنه قال: هذا السند ليس فيه من يتوقف فيه إلا النوفلي وهو الحسين بن يزيد، بل النوفلي نوفل النخل كأنه لقب النوفلية لأكثر من طائفة، وهذا من طائفة التي تنسب إلى نخع عشيرة عربية، كان مولا أبوه كان مولا للنخع فأصبح من نوفل النخع. استدل على وثاقته في المقال للمامقانية بأمور، منها أنه كثير رواية، وقد قلنا إن ذلك لا يكفي لوثاقة الرجل. ما أكثر أبو هريرة من الروايات هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا لا يكفي. والآخر وأستدل أيضا بأنه قد عمل الأصحاب جملة وافرة من الفقهاء برواياتهم، هذا إذا قلنا مرارا أنه لا يكفي. بل وجد في نكر عبد الأمامكانية أن بعض الخبراء الرجاليين قالوا إنه مقبول الرواية. هذا التعبير يكشف عن التوثيق لا بأس به، ولكن في مقابل هذه التوثيقات نقل عن بعض القميين أنه تعنوه هذا بالغل، أنه غلا في آخر عمرهم. تعبير بآخر عمره هذا فيه اعتراف بأنه كان إماميا، لكن تتبع العلماء رواياته قالوا لم نجد في شيء من الروايات ما هو ما يقتضي أنه غالي، وخصوصا طعن القميين أو بعض القميين أهدا بالغلو كان أمرا شائعا لمجرد ظهور حب الشديد من شخص لأهل البيت كانوا يرمونه بالغلو. حتى صاحب البصائر درجات وغيره حرموه بالغلو لأنه ذكر روايات في مدح وشرف أهل البيت رحمه عليهم. بل هؤلاء ماذا يعتبرون الغلو ما هو اليوم أو في المتأخرين من ذرويات المذهب مثل نفي السهو ونسيان من المعصوم، ويعتبر صدوق وأبوه ووالده أول مرتبة من مراتب الغلو. فرمي القميين أو بعض القميين للرجل بالغلو لا يضر أصلا. فإذا حسب الظاهر والعلم عند الله أنه رجل مقبول الرواية، أنه قال عن أبي عبد الأمن إمام عامر جعفر وعن أبيه يعني محمد الباقر عليهم السلام أنه قال النبي صلى الله عليه وآله: ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل. هذا الحكم يرفو هذا الفقر من الرواية بل يدل على أن الحامل لا تحيض، وهذا قد تكلمنا فيه وقلنا لعل هذا مبني على الغالب. عند ذي الرواية يعني إذا رأت المرأة الدم فيه وهي حامل لا تدع الصلاة إلا أن ترى رأس الولد، فإذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة. فرتب حكم النفاس وهو وجوب ترك الصلاة وحرمة فعلها على موضوع مركب من جزئين، أحدهما خروج رأس الطفل والآخر نزول الدم. ومعلوم حكم الاتباع على طبيعي دم سواء كان قليلا أو كثيرا، فترة طويلة أو فترة قصيرة، فلو كان الحكم ثابتا في حكم النفاس إذا مضى أيام معينة أو وقت معين للدم كان على الإمام أن يذكر ذلك. هذه أبرز روايات دلالتنا على المدعم. ويمكن الاستدلال بالرواية الأولى من هذا الباب والثالثة وهما روايتا عمار بن موسى. أما الأولى فهي في المرأة يصيبها طلق أياما أو يوم أو يومين، فطلق صفر أو دما قال تصلي ما لم تلد، يعني فرد الدم وخروج ما والولادة، فرتب الحكم على الدم مع الولادة من دون تعيين مدة الدم، وهذا يعني كفاية نزول الدم مع الولادة على لترتب أحكام النفاس. وهذا هو المضمون للرواية الثالثة من هذا الباب، وهي رواية عمار بن موسى بسند الشيخ صدوق عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه قال سألته عن امرأة أصابها الطلق اليوم واليومين وأكثر من ذلك ترى سفرة أو دما كيف تصنع؟ قال تصلي ما لم تلد، يعني الدم موجود، فلو كان يشترط في الدم وقت معين كما في حيضة كان على الإمام أن يبين ذلك. الرواية الأولى الباب السابع من أبواب النفاس معتبرة مالك بن عيان. الرواية الأولى عن سألت أبا جعفر سلام الله عليه نفاسا يكشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم، يعني يقول إذا نزل عليها الدم النفاس يعني دم الولادة فهذا هل يكشاها زوجها؟ قال إذا مضى لها يوم منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس أن يكشع. فإمام اكتفى بثبوت حرمة الوقت أن يتحقق دم مع الولادة هذا، ولكن قيد جواز ارتفاع الحكم قيد بمضي عدد أيام الحيض، ولكن أصل ثبوت الحكم لم يقيد بشيء، فهذا دليل على كفاية الدم مهما كان قليلا مع الولادة كان كفاية ذلك لإثبات أحكام النفاس. فعلى هذا الأساس يتبين أنه لا قيمة لتلك الإجماعات التي ادعيت واعتمدها حكيم الفقهاء لأنها معلومة المدرك، إن لم تكن معلومة المدرك فهي محتملة المدرك قطعا، فالإجماع التعبدي غير موجود، والحكم المسلم لدى الفقهاء هو الصحيح من أنه يكفي في ثبوت حكم النفاس الولادة والدم مهما يكون قليلا أو كثيرا، والحمد لله بالعالمين.